في المدينة المنورة، وغدا يرحل إلى مكانه مرة أخرى. فعرفت هذه الليلة بليلة الجهن. لذا المرجو من ليالي القدر أن تكون هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة التي تتنزل الملائكة على ولي الله الأعظم بكل أمر حكيم، إذ أن المقدرات الإلهية تنزل على ولي الله الإنسان الكامل صاحب العصر والزمان روح فداه، تنزل عليه حتى يطلع عليها بأمر من الله وبإذن من الله، لأنه هو حجة الله على الخلائق، فلا بد أن يطلع على ما سيقع خلال سنة من قدر إلى قدر آخر، من هذه الليلة إلى ليلة القابل في السنة القابلة، فإنه يطلع عليها. فهو مشغول بالملائكة. أحبتي، الملائكة الليلة تنزل وتكون ضيفا عند أهل الأرض، وليس من الأدب أن يأتيك الضيف وتنام عنه. هل من الأدب أن يكون الضيف مثلا عندك في غرفة الاستقبال وأنت تذهب إلى النوم؟ هذا خلاف الأدب، أدب الضيافة. فما بالك بالملائكة الذين ينزلون إلى الأرض ضيوفا على أهل الأرض. فأحيي الليلة باستقبال الملائكة، بالدعاء، بالتوسل، برفع المصحف على رأسك والتوسل بالله وبالمعصومين الأربعة عشر الذين بدأ الله بهم الخلق وبهم يختم، وبهم ينزل الغيث، وبهم يستجاب الدعاء. لذا في مثل هذه الليلة المباركة المفروض منا أن نكون إلى الصباح حتى مطلع الفجر بسلام، وإن الملائكة لتمسح أجنحتها على أكتاف المؤمنين والمؤمنات كما ورد في الحديث الشريف، سلام إلى السحر إلى طلوع الفجر الصادق، سلام هي حتى مطلع الفجر. فإنك الآن وأنت تحيي هذه الليلة، الرسول الأعظم كان يرش الماء على من ينام هذه الليلة حتى لا ينام، يبقى يقظا ويحيي الليلة بحياة الليلة، يحيي قلبه بإحياء الليلة، يحيي قلبه. وإذا كان القلب حيا سيكون حيا يوم تموت القلوب، فلا يموت قلبه، ويكون قلبه حينئذ القلب الحي الذي لا يموت بالحي الذي لا يموت، يعني قلبك يكون حيا دائما. حياة القلوب بالعلم والمعرفة والإيمان الكامل والأخلاق الفاضلة، وكل هذا تكسبه في مثل هذه الليلة في مواضع العفو والرحمة. الليلة من حيث الزمان من مواضع العفو والرحمة، وإن الله أرحم الراحمين، رحمانيته التي هي للمؤمن وللكافر، وأنه أرحم الراحمين، رحمانيته ورحميته وهي خاصة بالمؤمنين والمؤمنات في دنياهم وفي آخرتهم. فإنك أخي العزيز، أختي العزيزة، في مثل هذه الليلة ستصلان إلى الرحمة الإلهية، تكسبان الرحمة الإلهية الرحيمية الخاصة بالمؤمنين، وذلك بالإحياء، بالعبادة، بالتوسل. هنا نقطة مهمة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا أنه المؤمن يكون بين نورين، نور الرجاء ونور الخوف. فمن حيث الزمان إذا كنت في موضع العفو والرحمة، من حيث المكان إذا كنت في الأماكن المقدسة، بيوت الله، في المشاهد المشرفة، في بيوت العبادة، وكذلك من حيث الحال أكون في أحسن الأحوال، وذلك أن أكون في طاعة الله، في عبادة الله، أرفع المصحف على رأسي وأتوسل بالله وبأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، برسوله، وأقول يا رب عبدك وابن عبدك وابن أمتك، جئتك مقرا بذنوبي، جئتك مستغفرا لذنوبي، جئتك تائبا، يا رب أنت الذي أمرتني أن أتسابق إلى مغفرة منك، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأمرتني بالمسارعة فأمرتني بالسرعة وبالسباق، والليل أتيتك مسرعا متسابقا أن تغفر لي أن تعفو عني. قد أجرمت كثيرا جنيت على نفسي، نسيتك يا رب حين المعصية، لم أرعك عندما عصيتك، ولكن يا رب وحقك إني ندمان، ندمت على ما فعلت، وأنت تقبل التوبة من النادمين، أنت تشتاق إلي يا رب. أنا الليلة أيضا أشتاق إليك، أنا الليلة أريد أن أرى جمالك، أرى جلالك وهيبتك، أرى كمالك. اللهم أرني جمالك، اللهم أذقني حلاوة محبتك، اللهم اجعلني كما تحب فإنك كما أحب، فكفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. يا ربي عبدك أتيتك رافعا يد الذل، رفعت يد الذل، هذه الذي أذنبت بها كثيرا، ولكن الليلة يا رب أرفعها إليك، فأنت أرحم الراحمين. أقسم عليك بمحمد وآله أن تعفو عني وعن والدي، لأنه في مثل هذه الليلة الله ينظر إلى عباده المقربين وإلى عباده المذنبين فيغفر لهم جميعا، إلا من كان مدمنا على خمر، إلا من كان عاقل لوالديه، إلا من كان قاطع لرحم، إلا من كان في قلبه حقد أخيه المؤمن، فإن الله لا يقبل منهم ذلك. لذا يا رب عاهدك عهدا أني أخرج حقد إخواني وكل من آذاني من قلبي الساعة. يا رب اشهد وإنك على قلبي لشهيد وبكل شيء شهيد، اشهد أني رضيت عن جميع من آذاني وعفوت عنهم فاعفو عني. يا رب لست تقول والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأنت أنت سيد المحسنين، أنت خير المحسنين، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، فيا رب أتأمر بالإحسان ولا تفعل؟ كلا والله حاشا لك، فإنك تقبلني لا شك تقبلني، لأني في موضع العفو والرحمة. أنا لست الآن في موضع النكال والنقمة، لست في موضع الذنب، لا أريد أن أذنب، أنا أتيتك حتى أتوب إليك، أتيتك في هذه الليلة حتى تتوب علي. إلهي فتب، إلهي فتب، إلهي ارحمني، إلهي إن كنت عاقل لوالدي فمن الآن فرض عني وعنهم، وبدل العقوقة بالبر، فإنه ربما يكون الإنسان بارا بوالدي في حياتهما ويكون عاقا بعد مماتهما. يا رب ارزقني بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. يا رب وفقني لصلة الأرحام، يا رب وفقني لما تحب وترضى، يا رب وفقني لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، واجعلها لي خيرا من ألف شهر، تغفر فيها ذنوبي وتبدل حسناتي إلى درجات عاليات، وتبدل سيئاتي إلى حسنات، يا مبدل السيئات بالحسنات والحسنات بجنات عاليات. يا رب اغفر وارحم وتب، يا رب إنك أرحم الراحمين، إنك خير الغافرين، وأنا المذنب العاصي، ألست أنت التواب يا رب؟ ألست أنت التواب؟ والتواب صيغة مبالغة، يعني تتوب كثيرا. على من؟ على مثلي الذي أذنب كثيرا فعصيتك كثيرا. يا رب عصيتك كثيرا فارحمني، ارحمني كثيرا يا رب. يا ربي هذا كتابك المنزل في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة القدر الذي أنزل فيه القرآن. هذا القرآن كتاب حياتي، كتاب سعادتي، ولكن يا رب اتخذته مهجورا في عملي، ربما أتلوه في يومي، ولكن يا رب ربما لم أوفق أن أعمل بآياته. فأسألك الليلة يا رب أن توفقني أن أكون من أهل القرآن ومن حملة القرآن، وأكون من أتباعي من هم حملة القرآن، يعني محمد وآل محمد. لذا يا ربي أستفتح كتابك وأفتح كتابك أمام عيني، فافتحوا القرآن أمامكم ليكون أمامكم وإمامكم. نحن نأتم بهذا القرآن ونجعله أمام عيوننا ونقرأ هذا الدعاء، دعاء القرآن الكريم في ليلة القادر، لا سيما هذه الليلة العظيمة. ولا أدري هل أوفق إلى ليلة قدر أخرى أم أنه يأتي الأجل والموت. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فلا أدري، فيا رب إن كانت هذه الليلة هي آخر ليلة من حياتي من ليالي قدري، فيا رب اقبلني بقبول حسن. يا قابل السحرة اقبلني بقبول حسن كما قبلتهم، يا قابل مريم اقبلني بقبول حسن وأنبتني نباتا حسنا. يا رب إنك أرحم الراحمين. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اقرأوا الدعاء معي أينما كنتم، وانقطعوا إلى الله انقطاعا تاما، وهب لي كمال انقطاع إليك. لا أدري أين أنت الآن، ولكن أينما كنت وأينما كنت أختي المؤمنة، ربما الأطفال حولك ومعهم بيدهم القرآن ليرفعوا هذا القرآن على رؤوسهم، وتبقى هذه الليلة ذخيرة لهم لمستقبلهم إن شاء الله، حتى الأولاد الصغار الكبار البنات الذكور كلهم ارفعوا القرآن معنا، حتى الطفل يعلم أنه هو ابن القرآن، يعلم أنه هو ابن أئمة الأطهار، يعلم أنه هذه الليلة ليلة الثالث من أبيه، من فقد أبيه أمير المؤمنين. أنا وعلي أبوى هذه الأمة، فاجعل القرآن أمامك واقرأ الدعاء معي. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله، فإنه يستحب بعد هذا الدعاء كما ورد الدعاء أن تدعو لك ولكل من تدعو لهم من المؤمنين والأقربون أولى بالمعروف. فادعو لوالديك، لأولادك، لزوجتك، الزوجة تدعو لزوجها، الكل. ادعوا لجيرانكم، لأصدقائكم، لأحبائكم، لأساتذتكم، لتلامذتكم، لكل من تعرفونه حتى من لم تعرفوا من المؤمنين والمؤمنات. ادعوا لكي الله ينصر إخواننا المؤمنين ويخلصنا من هذه الغمة التي ابتلينا بها، يخلصنا من التكفيريين إن شاء الله ومن الإسرائيليين في غزة الآن. اللهم نجنا من الصهاينة ونجنا من أولئك الذين يكفرون المؤمنين ويكفرون المسلمين. اللهم نجنا منهم عاجلا غير آجل. اطلبوا حوائجكم إلى الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، وحسناتنا درجات، ودرجاتنا جنات عاليات. احشرنا مع محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم. أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه والطاف ورأفته ورحمته، وفقنا للقائه والتشرف بخدمته في اليقظة والمنام. آمين يا رب العالمين. ضع القرآن على رأسك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بك يا الله. بعدما أقسمت بجلال الله علي تقسم بالأربعة عشر معصوم عشر مرات. إلهي بمحمد، 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 بمحمد صلى الله عليه وآله. إلهي بعلي، 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 بعلي عليه السلام. إلهي بفاطمة، 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 بفاطمة. إلهي بالحسن، 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 بالحسن عليه السلام. إلهي بالحسين، 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 بالحسين،
بالحسين عليه السلام إلهي بعلي بن الحسين 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 عليهم السلام إلهي بمحمد بن علي 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 عليهم السلام إلهي بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام إلهي بموسى بن جعفر 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 عليهم السلام إلهي بعلي بن موسى 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 عليهم السلام إلهي بمحمد بن علي 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 عليهم السلام إلهي بعلي بن محمد 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 عليهم السلام إلهي بالحسن بن علي 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 عليه السلام إلهي بالحجة 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 عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. في الحديث الشريف ورد إذا قال العبد سبع مرات يا أرحم الراحمين الرب جل جلاله يقول لبيك عبدي ماذا تريد، يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وآله اغفر لي ذنوبي، اغفر لنا لجميع المؤمنين والمؤمنات ذنوبنا، وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم لا تجعل هذه الليلة ليلة القدر، آخر ليلة من حياتنا. اللهم أطل عمرنا في طاعتك وعبادتك ورزقك الواسع الحلال الطيب. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه والطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت وهو راض عنا. اللهم ارزقنا التشرف بخدمته في اليقظة والمنام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه وهو بصلاحنا الساعة انزله علينا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين، وخلصنا من الصهاينة ومن التكفيريين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم زوج شبابنا بنجاح، زوج شاباتنا بنجاح. اللهم من لم يكن عنده ذرية يرزقه الذرية الصالحة عاجلا غير آجل في هذه السنة، قدر له ذلك يا رب. اللهم من لم يكن عنده بيت فارزقه بيتا وسعا. من عليه الدين أدي دينه، من عنده حاجة اقضي حاجته. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه أقولها مرات ومرات، فإنك أرحم الراحمين، فاغفر لنا واستجب لنا دعاءنا، وارزقنا حسن العاقبة، واجعل عواقب أمورنا خيرا، ارحام أمواتنا. اللهم وفقنا لحسن العاقبة يا رب، وفقنا للعافية، أفضل شيء يطلب كما قال رسول الله العافية. اللهم نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وجريت الدمع من جبينه عجنة يحرقها ويزيد الونة نتمنى الأجل نتمنى من غاب الواصي الفينا صرخ عزنا ليش يتصور ايجا ليش بدي ما مخضبينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر
اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبد بي غيري يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا حيث نلتقيكم ضمن برنامجكم قبل طلوع الفجر، لنستعرض من خلاله بركات ليلة القدر وعظمتها ومكانتها في نفوس المؤمنين، وأن لماذا خصها الله تبارك وتعالى دون ليالي شهره المبارك. آثار وبركات ليلة القدر هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر، فأدعوكم إلى متابعتنا في هذا اليوم على بركة الله. المشهور لدينا أيها الأكارم ترتيب الأثر على ثلاث ليال للقدر، وورد بيانها والنص عليها في جواب سؤال وجه إلى الإمام الصادق من قبل أحد أصحابه طلب منه به تعيين ليلة القدر، فقال عليه السلام: اطلبها في 19 و21 و23، وإن كان الراجح لدى البعض كونها الأخيرة أي ليلة 23 اعتمادا على بعض الروايات المتضمنة لذلك، إلا أن الأهم بيان ما هو الأهم منها بلحاظ النتيجة والآثار الإيجابية التي ينبغي أن تحصل وتترتب على إحياء ليلة القدر، ليكون إحياء حقيقيا عمليا لا يقف أثره على صورة الأعمال ومقدار ما يمارس منها بعنوان الإحياء، بل ينفذ إلى روح تلك الأعمال المستحبة المعهودة حتى يبعثها فيها فتصبح حية بعد الموت ومتحركة بعد الجمود في طريق تحقيق الهدف الكبير والغاية الأساسية التي خلق الله الإنسان والكون من أجلها، وهي عبادته وحده لا شريك له. وهذه العبادة الخالصة أيها الأحبة هي التي عبر عنها بالتقوى في كثير من الآيات الكريمة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد معرفة روح الأعمال التي يؤتى بها بعنوان العبادة والتعبد لله سبحانه، سواء كانت واجبة أم مستحبة في شهر رمضان أم في غيره، نستطيع أن نعرف نوعها وواقعها من حيث الحياة والموت ومن حيث القوة والضعف الذي قد يلحقها بالأعمال الميتة التي تبقى حيث توجد ولا تتحرك في طريق القبول نحو الله سبحانه ومرضاته.
قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي 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 يا ربي يا رب،
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
أنت عوني حصني أنت غوثي أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
ففي القيامة
آثار وبركات ليلة القدر هو محور لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأكارم، حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي حوارا مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. سماحة السيد، يعني ما هي الغاية والهدف الحقيقي من عدم تبيان ليلة القدر المباركة، ولماذا تعددت في ليال عدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا اللي تتفضلون به هو يرتبط بالفرص التي وفرها الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي فرص نادرة نادرة إلى درجة بحيث لا يفرغ بها الإنسان إلا في العام هذه الليالي، وهي ليلة في الواقع ليلة واحدة الفرادة من العشرة الأخيرة من شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفرصة يعني ملموسة من خلال خمس ليالي، فيتسابق العباد ويتنافس المؤمنون على الظفر بمغانم هذه الفرصة. طبعا هناك روايات تؤكد أو ترجح أن تكون الليلة 23 وهي سيدة الليالي، وروايات تقول ليلة 27. عموما النبي صلى الله عليه وآله لما بلغ العباد ترك لهم المجال واسعا حتى لا يقول أحد أو يحتاج فاتتني هذه الليلة، ويبقون هكذا يلتمسون ثواب الله ونعيم الله، ويبقى الإنسان يرتجي هذه الليلة. لكن الروايات، رواية الجهني وهو صحابي مقبول عند النبي، أن الليلة 23 من شهر رمضان كانت مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها تنشر الماء على وجهي الحسن والحسين لئلا يغلب عليهما النعاس أو النوم ويستفيدوا من السهر بهذه الليلة. وطبعا هذا كله تشجيع إلنا وإلا أهل البيت، كل واحد منهم هو مجسم للعبادة والتقوى والاتهال.
نعم، طيب لماذا سميت بليلة القدر؟ يعني هل باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها كل ما يجري على الإنسان من حوادث وطوارئ يعني في سنته الحالية إلى سنته التالية، أم لأنها ليلة نزول القرآن الكريم؟
حياكم الله. طبعا الاحتمالات واردة في كل المعاني، ونحن نعرف أن الله عز وجل ربط وجود الإنسان وسلوك الإنسان ربط به عاقبته، وإنما تجزون ما كنتم تعملون. كل إنسان يستطيع أن يتحكم بمستقبله وبعواقبه إذا أحسن الصنع مع الله ورتب أمور دينه ودنياه. فإذا الله عز وجل مبدئيا قدر الأقوات وقدر الأعمار وقدر الأرزاق وقدر كل شيء، لكن تبقى العملية خاضعة إلى شنو؟ العمل بالآية أو معنى الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله عز وجل يشوف هذا الإنسان إذا مشى عدل تمشي الأمور عدل كمان، أما إذا لا راح مضطرب وراح مرتبك. ومن هنا عندنا نعوذ بالله عمل بسيط ربما قطيعة رحم بإصرار وبتعمد تخرب 33 عاما فتحولها إلى 3 أعوام. الله عز وجل مبدئيا بهذه الليلة يقدر الأرزاق يقدر الأعمار، وكذلك المعنى الأوفر والأعلى هو أن الله جعلها ليلة لا تقدر ولا تثمن، وجعل فيها نزول القرآن، طبعا مو على النبي وإنما نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الكرام الكاتبين.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العلي.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وتقبل الله طاعتكم وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام والليالي المباركات. آثار وبركات ليلة القدر هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم من برنامجكم قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، بقليل من التدبر ندرك روح الأعمال التي هي مصدر حياتها وتحركها نحو الهدف المقصود منها، وهي إخلاص المؤمن العامل في نيته مع فرض رجحان العمل ومحبوبيته لله في ذاته. ومعنى الإخلاص في النية أن يكون الباعث إلى العمل أمر الله سبحانه مجردا عن أي باعث آخر مؤثر في صدور العمل، بحيث يكون متمما لباعثية الأمر الإلهي، والغاية الأساسية المقصود أو الغاية الأساسية المقصودة من كل الأعمال المطلوبة لله سبحانه هي تقواه المتمثلة بفعل الواجبات وترك المحرمات. وعلى ضوء معرفة ما هو روح الأعمال وما هي الغاية المستهدفة بها، ندرك نوعية العمل وهل هو حي بحياة قوية تدفعه وتحركه نحو الهدف. ومن الواضح أيها الأكارم أن العمل الخالص هو المطلوب لله سبحانه والمقرب منه، وهو الصادر من المكلف بدافع التعبد لله سبحانه والتقرب منه وحده لا شريك له، مع إيصاله إلى الهدف المنشود والغاية الأساسية المقصودة. وأما بقية الأقسام فهي بحكم العدم، إما لفقدها روح الإخلاص ووقوعها ميتة من أول وجودها، أو لفقدها القوة المحركة نحو تلك الغاية. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية دفع الذل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر نخصصه لدعاء جليل لدفع الذل، مروي عن أهل بيت النبوة عليهم السلام.
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
نعم، في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام روى الشيخ الصدوق بسنده عن عبد السلام الهروي قال: رفع إلى المأمون أن أبا الحسن علي بن موسى عليه السلام يعقد مجالس الكلام والناس يفتنون بعلمه، فأمر محمد بن عمرو الطوسي حاجب المأمون فطرد الناس عن مجلسه، وأحضره، فلما نظر إليه المأمون زبره واستخف به. فخرج أبو الحسن عليه السلام من عنده مغضبا وهو يدمدم بشفتيه ويقول:
وحق المصطفى وسيدة النساء، لأستنزلن من حول الله عز وجل بدعاء عليه ما يكون سببا لطرد كلاب أهل هذه الكورة إياه واستخفافهم به وبخاصته وعمته.
قال الراوي: ثم إنه عليه السلام انصرف إلى مركزه واستحضر الميضاة وتوضأ وصلى ركعتين وقنت في الثانية فقال:
اللهم يا ذا القدرة الجامعة والرحمة الواسعة والمنن المتتابعة والآلاء المتوالية والأيادي الجميلة والمواهب الجزيلة، يا من لا يوصف بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن وأجنح فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل، يا من سما في العز ففات خواطف الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار، يا من تفرد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه وتوحد بالكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام، يا عالم خطرات قلوب العارفين وشاهد لحظات أبصار الناظرين، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لجلالته ووجلت القلوب من خيفته وارتعدت الفرائص من فرقه، يا بديء يا بديع يا قوي يا منيع يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه وانتقم لي ممن ظلمني واستخف بي وطرد الشيعة عن بابي، وأذق مرارة الذل والهوان كما أذاقنيها، واجعله طريد الأرجاس وشريد الأنجاس.
قال الروي عبد السلام صالح الهروي: فما استتم مولاي الرضا دعاءه حتى وقعت الرجفة في المدينة وارتج البلد، فلم أزائل المكان إلى أن سلم مولاي عليه السلام فقال لي: يا أبا الصلت، اصعد السطح فإنك سترى امرأة غثة رثة مهيجة الأشرار متسخة الأطمار يسميها أهل الكورة سمانة، فهي تقود جيوش القاعة وتسوق عساكر الطغام إلى قصر المأمون ومنازل قواته. فصعدت السطح فلم أرى إلا نفوسا تزعزع بالعصي وهامات ترضخ بالأحجار، ولقد رأيت المأمون متدرعا قد برز من قصر شاه جان متوجها للهرب، فما شعرت إلا بشجرة الحجام قد رمى من بعض أعالي السطوح بلبنة ثقيلة وضرب بها رأس المأمون، فأسقطت بيضته بعد أن شقت جلد هامته، فقال لقاذف اللبنة بعض من عرف المأمون: ويلك، هذا أمير المؤمنين. فسمعت سمانة تقول: اسكت لا أم لك، ليس هذا يوم التميز والمحابات. وطرد المأمون وجنوده أسوأ طرد بعد إذلال واستخفاف شديد. انتهى مستمعينا لقاؤنا مع حضراتكم ضمن حلقة اليوم من برنامجكم دعاء المضطرين، تقبل الله دعاءكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين الأفاضل. بما قدمناه لكم أيها الأفاضل قبل الفاصل حول موضوع آثار وبركات ليلة القدر، ندرك أن الإحياء الحقيقي للوقت كله ولشهر رمضان ولياليه وأيامه بصورة خاصة لا يتحقق إلا إذا كانت الأعمال التي نأتي بها بعنوان التعبد لله سبحانه والتقيد بنظام عبادته واجدة للحياة النابضة بالنشاط والحيوية الدافعة لصاحبها نحو الهدف الكبير، لأن واجد الحياة في ذاته يستطيع أن يمد بها سواه ليصبح مثله في الحيوية والحركة في طريق الغاية الكبرى. وأما الأعمال التي تقع سقطا فاقدة لروح الإخلاص والتبصر الديني فاشتهر القول المأثور: فاقد الشيء لا يعطيه. وعلى ضوء هذه الحقيقة الموضوعية ندرك جيدا أن الشخص الذي يتوفق للإخلاص في العمل ولتحقيق الغاية الأساسية المقصودة منه، وهي تقوى الله سبحانه والتقيد بأحكامه الشرعية بفعل المأمور به وترك المنهي عنه، يكون عمله هذا حيا وذا قيمة. أيها الأكارم، والآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث إلينا سماحة السيد سعيد العرجي حول أحكام الكفارات، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة هو عن الكفارات، والكفارة في اللغة جاءت من كلمة كفر في اللغة بمعنى أن التكفير بمعنى التغطية، ولها في اللغة العديد من المعاني، منها أيضا الإنكار والجحود والمحو وأمور أخرى. والمراد هنا بالكفارة بالتجديد ما يؤدي بدلا عن صيام أو ذنب تماما كالعقوبة أو الأرش. الأرش أي بمعنى ما يجبر النقص، وهذه العقوبة أو هذا الأرش مقدر شرعا تبعا لنوع النقص والذنب في نظر الشارع المقدس وهو الله سبحانه وتعالى. وقد تكون العقوبة مالية كإطعام مثلا عدد معين من المساكين أو كسوتهم، وقد تكون نفسية مثلا كالصيام والكف بعض الوقت عن الطيبات وضرورات الحياة. وكل كفارة تعتبر عبادة ويجب أن يؤتى بها بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصح إلا من المسلم، وتقدم الكلام في شرائط العبادة. هذا أولا. ثانيا، كما يجب في الكفارة أن يقصد